قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وأزاح الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإيمان، فطبتم وطاب مسعاكم وجعل الله الجنة مستقركم ومثواكم، وجمعنا وإياكم مع سيدي خلقي أجمعين في الفردوس الأعلى، آمين. أما بعد، فهذا لقاؤنا المعهود، عسى وآملين من الله وحده أن نفوز فيه بالموعود على لسان سيد كل مولود محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا وخبره الحق ووعده الصدق أنه ما اجتمع قوم على كتاب الله يدرسونه يتلونه ويدرسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلو لم يكن لنا من مجلسنا إلا إحدى هذه الأربع فبها ونعمت فهي أغلى من الدنيا وما فيها، فما بالنا وقد أضيف على هذا الفضل فضل حضور علماء الأمة، فضل حضور العلماء، المجلس الذي يعادل روضة من رياض الجنة، فمجلس العلم روضة من رياض الجنة. فيسعدنا أن نرحب ونتشرف في هذا اللقاء بفضيلة العلامة، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، أستاذ علوم القرآن التفسير وعلوم القرآن والتفسير بجامعة الأزهر وأم القرآن. السلام عليكم فضيلة
الله
الدكتور.
وبركاته.
شرفت وجزاك الله خيرا أن لبيت هذه الدعوة.
أشكر
إخوة الإيمان، نحن برنامجنا القرآن والحياة، حياتنا قرآن، قرآننا حياة، دستورنا هو القرآن. فهذا القرآن فيه كثير من القضايا، لا والله، بل نقول كل القضايا الحياتية التي نعيشها في قرآننا. فحتى نعرف ونستخرج هذه القضايا التي يعالجها القرآن لابد لنا من العودة إلى ترجمان القرآن، وهم المفسرون كما بدأهم عبد الله بن عباس. ومعنا اليوم شيخ المفسرين في هذا الزمان فضيلة الدكتور عبد الستار، يعرفنا عن أهم هذه القضايا. فضيلة الدكتور، أهم القضايا الحياتية التي عالجها القرآن وتنطبق على واقعنا الآن حتى نعيش بهذا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، ولذلك تعهد عباده بالفضل والرحمة فأنزل عليهم كتبا من السماء تهديهم في طريقهم في هذه الحياة إلى طريق الجنة والعودة إلى الدار التي طردوا منها أول مرة بذنوبهم حين أكل أبوهم من الشجرة حين نهاه الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم هو خاتم الكتب السماوية، وهو كتاب الله المجيد الذي أنزله موثقا محفوظا، فهو موثق في أنه كلام رب العالمين بذاته، أوحاه إلى جبريل عليه السلام فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ولذلك كان كتاب الله موثقا في بلاغه ونقله، ثم تعهد رب العزة والجلال بحفظه في الأرض إلى يوم القيامة، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يعني أنه محفوظ، وأن أحدا لا يستطيع ولو أرادت الدنيا جميعا أن تغير فيه حرفا أو تبدل كلمات الله أو تتلاعب بها بالتحريف والتزييف فلا تستطيع لذلك سبيلا على الإطلاق ولو اجتمعت الدنيا جميعا.
لآخر الزمان حضرتك سيظل هذا الأمر التحدي المعجز لآخر الزمان.
نعم، وهذه الآية الكريمة اللي جاءت في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فهو موثق، فهو أولا كلام الله المعجز الذي يحتوي على كل ما يريده ربنا سبحانه وتعالى من تعليمه للإنسان، وهو الكلام الموثق من رب العزة والجلال: وإن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم هو المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى يوم القيامة. فبعد ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جمع في هذا القرآن العظيم كل ما يحتاجه البشر. الآية الكريمة في سورة النحل، الآية 89 في سورة النحل، وسورة النحل هي سورة النعم،
النعم
التي أنعم الله بها على عباده.
نعم.
هذه السورة الجليلة جاءت فيها الآية 89 تسجل معنى خطيرا وأساسيا لا ينبغي أن يجهله مسلم على وجه الأرض، بل لا ينبغي أن يجهله إنسان عاقل يفكر لكي يحسب لنفسه حسابا صحيحا يؤدي به إلى رضوان الله تعالى، حين يقول ربنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء،
سبحان الله،
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه جامعا شاملا لكل شؤون الحياة، وجعله هدى ورحمة، وجعله محفوظا موثقا، وجمع فيه ما نحتاجه في كل شؤون حياتنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلنا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم المستقبل وحكم ما بينكم الحاضر. فهذا الكتاب كتاب جامع شامل كما قال ربنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، ليس بيانا، البيان أقل من التبيان، التبيان هو البيان الواضح، أوضح أنواع البيان
هو
جاءت في القرآن، تبيان لكل شيء يحتاجه الناس في حياتهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار خصمه الله. ولنلتفت لهذا الإخبار النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من الغيب ما لم يعلمه، والله سبحانه وتعالى أوحى إليه وعلمه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فيقول: من تركه من جبار خصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، إلى آخر الحديث الشريف في هذا. ومن أهم ما اشتمل عليه القرآن، بل أهم ما اشتمل عليه القرآن، بل أهم ما اشتملت عليه كل الكتب الله سبحانه وتعالى، هو الحديث عن الله عز وجل.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى لم تره العيون ولا تبلغه الظنون.
نعم.
ولكنه أخبرنا بكل ما نحتاج إليه من معرفة صفاته وسائر أحواله سبحانه وتعالى. فعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه رب العالمين وأنه خالق كل شيء. أول آية نزلت في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم.
وأول صفة ينبغي أن نتعلمها أن نتعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وموجد كل شيء وهو المهيمن المسيطر في الكون. فجاء القرآن يتناول هذه القضية من كل أبعادها. لفظ الجلالة الله مقرر في القرآن تقريبا من 3000 مرة.
نعم.
عدا الأوصاف الأخرى، والله سميع عليم بصير حكيم كذا، فنجد نحو 10,000 لفظ يتحدث عن الله. كأن القرآن الكريم هو كتاب الغرض الأول فيه هو أن يعرفنا ربنا بذاته وصفاته وجلاله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى، لكي تنقدح في قلوبنا التعظيم والإجلال والتوقير لرب العزة والجلال. فإذا ذكر الله وجلت قلوبنا، وإذا تليت علينا آياته زادتنا إيمانا كما قال سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يناسب الآن الأوضاع التي نحن فيها الآن، الناس الآن مشغولة تبحث عن منهج، عن طريق، عن حياة، عن دستور، كيف نصنع الدستور، إلا أني أي لجنة، هل تنتخب، هل تأتي كنا. هذه الحيرة ينبغي أن تكون عند غيرنا، أما نحن المسلمين فلا ينبغي إطلاقا ولا للحظة واحدة أن تكون عندنا هذه الحيرة، لأن الله عز وجل علمنا وكفانا. فأول صفات الله بعد الخلق ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه هو التشريع. فالله سبحانه وتعالى هو المختص
بالتشريع.
هذا على لسان كل الأنبياء.
نعم.
أولا في عهد سيدنا يوسف عليه السلام قال وهو يعظ أصحابه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله أعلى وأجل. إلى أن يقول إن الحكم إلا لله. يعني من التشريع وسن الأحكام ووضع الشرائع للناس إلا لله سبحانه وتعالى.
يعني ارتباط التوحيد بالتشريع من الله سبحانه وتعالى ارتباط وثيق،
ارتباط كلي وجزئي. لأن كما تؤمن بأن الله واحد لا شريك له وأنه خالق ورازق ومالك، لابد أن يؤمن الإنسان أنه مشرع، أنه هو الذي يضع الشرائع لعباده، هو الذي يهدي. نجد في القرآن الكريم في محاورة سيدنا موسى لفرعون، فقال فرعون يريد أن يحرج موسى عليه السلام.
نعم.
قال فمن ربكما يا موسى؟
يا موسى.
موسى وهارون بيخاطبهم فرعون. فمن ربكما يا موسى؟ فرد عليه سيدنا موسى بما علمه الله
بالخلق.
بجملة.
نعم.
ينبغي أن يعلمها كل مسلم، وأن توزن مش بالذهب ولا بكل جواهر الأرض.
نعم.
إنما لأنها قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود.
نعم.
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
فربط بين الخلق والهداية.
نعم. فالله.
نعم.
الرب الأعلى.
نعم.
يبدأ بالخلق.
نعم.
ثم يسني بهداية المخلوق
حقا،
سواء
حقا.
كانت في النحلة وأوحى ربك إلى النحلة أو النمل. نعم. أو الطيور أو أي شيء في الوجود يخلقه وينظم له حياته فيسير عليها. الإنسان نفس الوضع، خلقه الله وهداه. لذلك جاء في القرآن الألفاظ الصريحة الواضحة: ألا له الخلق والأمر.
نعم. سبحان الله.
الله عز وجل له الخلق
والأمر
الذي يوجد به الأشياء من العدم جميعا، خالق كل شيء.
نعم.
ثم له الأمر الذي ينظم حياة هذا الكائن، أي كائن، والإنسان بالذات.
نعم.
الإنسان، الجن والإنس الثقلان، جعل الله قبولهما لهدايته اختياريا.
نعم.
للاختبار والامتحان، وليؤدي هذا إلى الجزاء في الجنة أو النار. ولذلك علمنا أن الذي يملك الخلق هو الذي يملك الأمر، لا سبيل إلى الفصل بينهما.
لا فصل بينهما.
لا يأمر، يعني الأمر اللي هو الشريعة، الأمر والنهي والمباح وكذا.
آه.
الشريعة افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا. الذي يتولى هذا هو الخالق، لأنه هو يملك المخلوقات. فلهذا ارتبط الخلق والأمر جميعا في سورة الأعراف هذه الآية 54.
نعم.
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
يعني من أخذ بالخلق وحده دون أمر، عاد كما كان المشركون إذا سئلوا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن
خلقهن العزيز العليم.
لا،
المشركون كانوا يعترفون المشركون القدامى كانوا أشرف أحيانا من الملحدين المعاصرين.
من الملحدين المعاصرين
كانوا,
نعم.
كانوا إذا سألتهم من خلق هذا الوجود نعم. يرد الأمر إلى خالقه
إلى
لكنهم يخالفون الأنبياء في التشريع فكانوا يشرعون لأنفسهم ولذلك جاء الرسل
نعم.
يعلمون الناس أن التشريع شرك بالله إذا شرع الإنسان لنفسه
ما لم يشرعه المولى
أم لهم شركاء يستنكر القرآن على المشركين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
نعم.
فقضية التشريع هذه قضية مقررة عند العلماء جميعا لا يختلف في ذلك اثنان على الإطلاق في الإسلام أن الذي خلق هو الذي يشرع لعباده هو الذي يقول لهم افعلوا كذا فهو الصحيح ولا تفعلوا كذا وهو الذي يعلم ما يصلحهم فيأمر به ويعلم ما يفسدهم فينهاهم عنه وبذلك أصبحت الارتباط بين قضية التوحيد والتشريع ارتباط عضوي ثابت لا ينفصم أبدا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله معناها التوحيد إثبات أنه هو الإله الواحد معناها معنى لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله معناها أني أعاهدك يا رب أني لا أعبد ولا أطيع إلا أنت فالعبادة في النسك في الصلوات والزكاة في الحج في التسبيح في الذكر في الطواف في قراءة القرآن دي عبادة.
دي عبادة
وفي المعاملات جميعا في جميع شؤون الحياة أيضا ينبغي أن يرد الأمر والتشريع إلى الله, سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يملك الخلق ابتداء
نعم.
لا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء معه
نعم.
ثم خلق كل شيء الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى عليم علما محيطا
نعم.
يعلم كل شيء ولما سئل عن القرآن قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض
نعم.
فالله سبحانه وتعالى خالق وهو عليم وهو الذي يملك خزائن السماوات والأرض وهو الذي يملك الضر والنفع وإلى آخره
نعم.
فلذلك جاء في سورة الشورى آيات عجيبة جدا نجد الآية العاشرة في سورة الشورى يقول ربنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله يبقى إذن أي شيء يختلف فيه البشر يرد حكمه إلى الله نسأله يا رب ماذا نفعل في هذا الأمر هل نفعله أو لا نفعله هل هو مباح هل هو حرام الذي يملك هذا هو الله وحده والقرآن اشتغل بهذه القضية اشتغالا هائلا لا يصح لبشر أن يشرعوا للبشر إطلاقا الله عز وجل تفرد بهذا وعلمه لرسوله في كتابه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام محمد لا يشرع للناس إنما هو يبلغ ما جاءه من الأمر ليس لك من الأمر شيء أما الأمر كله
لله سبحانه وتعالى هو الخالق
فالله عز وجل هو الذي يشرع لعباده فإذا شرعوا وخالفوا ندد بهم القرآن تنديدا شديدا فيقول سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق هذه الأموال التي في أيدي الناس هي كلها من الله سبحانه وتعالى نعم. الذي هو أرسل المطر والزرع والنبات والمعادن اللي في الأرض وكل شيء هو من الله سبحانه وتعالى, والإنسان له فيه جهد تثميري فقط أما الأموال وكلها خلق الله عز وجل فإذن الله هو الذي خلق الأموال جميعا هذا الخلق الإلهي من الذي يملك فيه أن يقول حرام وحلال فيه يعني يقول الربا حلال ولا حرام من الذي يملك الله
وحده
سبحانه وتعالى من الذي يملك يقول أن هذا الشيء فاسد نجتنبه أو طيب نفعله الله وحده ولذلك قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم صاحب الشأن
نعم.
المالك
نعم.
هل أذن لكم
لا
أم
لا.
على الله تفترون
والله ما.
هم يفترون على الله
نعم.
ولذلك يقرعهم الله فيقول وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظنهم يخالفوا ربهم يخالفون ربهم مخالفة صريحة واضحة يقول الله الربا حرام فيقولون لا الربا حلال يقول ربنا الخمر حرام يقولون لا الخمر حلال يقول ربنا اجتنبوا الزنا فيقولون ده الزنا حاجة يعني
اختلاط واجتماعيات وما
الطعام والشراب والماء نعم. هذا أمر شديد
ارجاع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى
أمر في التشريع
كما هو الخلق
والحلال والحرام لله سبحانه وتعالى,
لذلك
أنا نجد هنا في سورة النحل هذه الآية 58 من سورة يونس في سورة النحل الآية 116 أنا أقولها بالأرقام حتى يراجع الناس ما نقول لفي هذه القضية الخطيرة التي لا تحتمل أنصاف الحلول إطلاقا. إما يكون الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى فيخضع لتشريعه ويقدم أمره ونهيه على الإطلاق.
فرصة لطلبة العلم يسجلوا هذا لأي حوار هذه الأرقام اللي بيذكرها.
فنجد في سورة النحل وهي سورة النعم يقول ربنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. ده تعبير قرآني في اللغة العربية. تصف ألسنتكم الكذب يعني أبلغ ألوان الكذب
هو
أبلغ أشد أشنع ألوان الكذب هو الكذب على الله بالتشريع.
سبحان
ولا
الله.
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. التفت لهذه الآية. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك الأمة الإسلامية للأسف الشديد منذ دخل الكفار بلادنا ونكبونا بالتشريع الوضعي وغيروا التشريع الإلهي لم تفلح الأمة للأسف الشديد. لم تقم الدنيا كلها تتقدم ونحن نتأخر. كوريا الجنوبية بدأت معنا في مصر كنا والله سنة 50 نسبق كوريا الجنوبية بخمسين سنة. فإذا الآن هي كوريا تسبقنا ونحن نتأخر. لماذا؟ لأننا كلفنا أن نحمل هذه الرسالة الإلهية لأنفسنا أولا ثم للناس ثانيا فخلنا في هذا وغيرنا وبدلنا. فالقضية أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده تشريعا هائلا عظيما بينا مفصلا كما قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
كل
لا يوجد شيء إطلاقا. يأتي واحد يقول كيف
يقول
يشرع الله منذ 14 قرن ويصلح لحكمنا في الآن. هذا سر الإعجاز الإلهي. طب الله عز وجل خلق الشمس منذ ملايين السنين. الفلكيون والجيولوجيون يقولون ان الشمس عمرها ربما مليارات السنين. وظلت الشمس تعمل وتضيء وترسل اشعتها وكذا. القمر كذلك. السماوات والارض كذلك. الجبال كذلك. كلها قديمة. لا تحزو حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم شيء منكرا ولو استطاعوا في المجامع انكروا من مات من آبائهم أو عمرا. شوقي يقول هذا في قصيدة الأزهر. فالقضية أن الله سبحانه وتعالى يشرع ويأتي بشريعة معجزة لا يستطيع بشر من أي نوع أن يأتي بها. أي إنسان مهما كان من العلم الملوك الرؤساء الكهان المشرعون في الأرض جميعا من الأول قانون الروماني ومن أول تشريع حمورابي ومن أول كل هذه
مخالفات
لشرع الله القائم في الأرض في ذلك الوقت. يعني كانت هذه مخالفات فارتكبها الإنسان في كل العصور. خالف ربه مع أن الله عز وجل لم يترك أمة أي أمة في الأرض إلا أرسل إليها رسول يبلغها هذا الدين الإلهي. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول سبحانه وتعالى في الآية 36 من سورة النحل أيضا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
حتى العذاب اقترن بوجود رسول وما كنا معذبين
حتى نبعث رسولا. فحينئذ إذا جاء الرسول وخالف الناس ينزل العذاب. أما قبل ذلك فالله أرحم من أن يعذب
عباده
وهم جاهلون.
سبحان الله.
هذا بالنسبة لشريعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه شريعة فذة فريدة لها صفات
تصلح لكل زمان ومكان.
نعم لها صفات. فما هي صفاتها؟
يعني صفات أهم صفات هذه الشريعة حتى يرد على من يظن أن شرع الذي نزل منذ 14 قرنا لا يستطيع أن يتعامل الآن كما جاءت علينا الشريعة شرائع وحجج. فجاء لنا أحكام الشيوعية والرأسمالية والعلمانية وتركنا دين رب البرية مع أن شرعه ودينه تبيانا لكل شيء. كل شيء هذه الكلمة فضيلة الدكتور كل شيء هل تنطبق على ما نحن فيه الآن من تقدم علمي وزراعي وصناعي وغير ذلك؟ فما هي أوصاف هذه الشريعة التي تصلح لهذا الزمان وللأزمنة القادمة؟
نعم أول شيء في هذه الشريعة لإخواننا إذا كانوا راغبين حقا في الفهم
نعم.
ونحن دين يدعو إلى الفهم، وكتابنا يحاور البشر جميعا،
نحن نتوسم هذا فيهم.
نعم. أن ولذلك يحاولوا. لذلك إخواننا الذين يثيرون الشبهات الآن ضد النظام الإسلامي أو الشريعة الإسلامية أو الحكم الإلهي العظيم، كل هذه أوهام شيطانية للأسف الشديد، فينبغي أن يناقشوها معنا. نعم. الله عز وجل ضمن كتابه كل جواب يتصوره أي واحد من إخواننا الذين يعترضون على هذا،
كل جواب ابتداءً لكل سؤال
ابتداءً. أول. نعم. وصف لشرع الله أنه رباني. يحمل. نعم. صفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى كل صنعة تحمل صفات صانعها.
نعم.
فإن نرضى الناس مثلا يعود يشتري سيارة مثلا يثق فيها.
نعم.
يقول أنا عاوز سيارة ياباني صفيتها كذا كذا. نعم. عاوز فتختلف. لا، صفة الصيني لها مواصفات،
نسبة الصنعة إلى الصانع تحدد قيمة العمل.
الله سبحانه وتعالى. نعم. صفاته تحمل الكمال المطلق.
نعم.
ولذلك أول صفة لها أنها شريعة ربانية علوية إلهية. لا تحتمل الخطأ ولا تحتمل القصور والهوى. فأول شيء في هذه الشريعة أنها من الله، والله عز وجل سجل لنا في كتابه تفصيل هذا في الآية العاشرة من سورة الشورى. يقول سورة الشورى بالذات، لأن احنا الفارق بين الديمقراطية في الإسلام وبين الشورى، الديمقراطية فيها سلطة تشريعية، أما نحن السلطة التشريعية لله سبحانه وتعالى، ولذلك شريعتنا تحمل الكمال المطلق. والآية الكريمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
نعم.
ليس القيمة، لا، في هناك يهدي للتي هي أسوأ.
نعم.
أو التي هي أضعف. أو لكن أو القيمة، يهدي للقيمة، لا، لم يرتضي الله هذا، إنما قال يهدي للتي هي أقوم،
أعلى
يعني
شيء.
أعلى. نعم. أعلى شعب التشريع في الأرض هو هذا الدين.
نعم.
طيب كيف هذا؟ هل مجرد هذه عقيدة نقولها دينيا فقط؟ الواقع الله عز وجل فصل، فقال في الآية العاشرة وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله.
لله.
فخص نفسه بالتشريع، فكأن سائلا سأل يا رب لماذا أنت خصصت نفسك بالتشريع؟ ما الذي يجعلك تختص نفسك بالتشريع من دون الناس؟ يمكن الناس تشرع لنفسها، هي أدرى بأحوالها.
أحوال
فرد
دنياهم.
عليهم. الله سبحانه وتعالى وعلمنا وقال في الآية 11 و12 رد علينا، علمنا صفات الخالق التي يشرع بها. قال سبحانه وتعالى أول صفة لله لأنه يشرع فاطر السماوات والأرض.
فاطر.
فهل يدعي إنسان في الوجود أنه يخلق
أو يخلق.
فاطر.
نعم.
هذه أول شيء. أول صفة فاطر السماوات والأرض.
نعم.
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. معنى يعني هذا الجزء أنه بث الحياة في الأرض على نمط الزوجية،
على نمط الزوجية،
في ذكر وأنثى، في
كل المخلوقات،
أبيض وأسود.
نعم.
فيه طويل وقصير، فيه كذا، فيه ليل ونهار، فيه سالب وموجب. فقال فاطر السماوات والأرض، هذه أول الصفة، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني أن كل مخلوق مبثوث في الأرض وفي السماء على نمط الزوجية.
نمط الزوجية.
هذه. نعم. الزوجية تجعل الذي يشرع للبشر له نظائر، فما الذي يجعله يتفرد؟
نعم.
لذلك قال الله عن نفسه ليس كمثله شيء، هو المتفرد.
نعم.
بالصفات العلى، فلذلك يأتي تشريعه ليس له نظير. لما يأتي التشريع من الله عز وجل ويأتي واحد يعترض عليه، قل هل أنت تملك خلق الله؟ لا تملك مثل الله في الخلق، في العلم، في الإحاطة. إذن هذه صفات ثلاثة، فاطر السماوات والأرض، بث الحياة على نمط الزوجية، إلا هو فتفرد بذات واحدة لا نظير لها، ليس كمثله شيء، هذه ثلاثة، وهو السميع
البصير.
البصير خمسة. هو الذي يسمع كل شيء ويبصر كل شيء.
نعم.
ثم الآية 12 تقول هو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض.
نعم.
مفاتيح السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى. البشر لا يستطيعون، البشر ربما يتقدموا في الصناعة، يتقدموا في العلم، لكن احنا رأينا السونامي في اليابان.
نعم.
وهي ذروة الحضارة.
نعم. في لحظات.
ذروة الصناعة في العالم، المفاعلات الذرية
تنهار.
تتفسخ بين يدي البحر. نعم. الهائج والرياح العاصفة.
جند بجنود الله.
إذا رأينا مثلا في أي مهما بلغ. حين في المكسيك, في خليج المكسيك, حينما انفجر البترول في الارض,
في الارض نعم,
ظلت الامريكا بكل صناعتها والدول الاخرى وتجمعوا شهورا متواصلة الى ان سدوا ثقبا واحدا في هذه الانابيب. فالانسان مهما كانت قوته فهو عاجز عن الإحاطة, لكن الله هو السميع البصير, له مقاليد السماوات والأرض, كل مفاتيح الكون في يد الله سبحانه وتعالى. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, يعني هو الذي يدفع الرزق لأمة أو لفرد إلى يكون في رزق مبسوط ممدود إلى أوسع الحدود, أو يقبضه عليهم مثل الشعوب الفقيرة الآن لحكم وتدابير. إذن هو الذي يملك مفاتيح الرزق, يبسط الرزق لمن شاء ويقدره, إنه بكل شيء عليم. في ثمانية صفات: السمع وبصر وعلم مطلق, ويملك مفاتيح الكون وكذا وكذا. كل هذه
تحدي كامل, أنتم أشد خلقا.
ثماني صفات لله عز وجل يبرر بها لماذا جعل التشريع في يده سبحانه وتعالى.
من أراد أن يشرع يقول له هذه الصفة.
أحسنت. نعم. إذا كان أي إنسان, دي مناقشة عقلية محضة ليست نصوص. أخواننا الذين يقولون إن إحنا نبعد الدين عن الحكم وعن المجتمع, لأن إذا قلت لي قال الله أسكت ولا أستطيع أن أناقشك. الله يناقش. نعم. الله يحاور البشر, يعلم
الله.
يقول أنا أشرح لكم القضية, أنا مختص بثمان صفات هنا في الآيات دي.
نعم.
فالذي يملك منكم صفة واحدة, مش ثمانية,
صفة
الذي
واحدة.
يملك صفة واحدة يشرح.
سبحان الله.
هل هو فاطر؟ ما. هل هو محيط السمع والبصر؟ هو عنده سمع؟ لذلك يأتي تشريع الله في غاية الكمال, وتشريع البشر مصاب بالقصور, إما من جهل البشر.
نعم.
وإما من العجز, وإما من الهوى. الشيوعية قامت في الأرض وجعلت قانون تأميم وسائل الإنتاج وإلغاء الملكية, وظلت كأنها وحي يوحى.
نعم.
وتبعها 60% من الأرض تقريبا, الصين وغيرها. ثم انهارت لأنها مصادمة للفطرة. لأن ماركس حينما قال المبادئ اللي قال الذي قالها من إلغاء الملكية وعادة الشيوعية الفطرية وكذا, كل هذه كانت أوهام. فقامت عليها حضارة كبيرة, فلأنها قائمة على غير أساس انهارت.
نعم.
ظلت 70 سنة فقط.
نعم.
الإسلام بفضل الله منذ 70 في 10 700 700
يعني 20 ضعف
قدرها, أضعاف مضاعفة, وما زال صامدا سباقا في كل مجالات الشرائع والمقارنات. ونحن لا نحب أن لفظ التحدي, لكن نقول من شاء أن يبحث يبحث. نحن دين يدعو الناس إلى البحث. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وكان الذي أوتته وحيا أوحاه الله إلي, كتاب يناقش الفكر والعقل والسمع والبصر. تعالوا إلى الله عز وجل يقول للمشركين: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أرونا برهان, أروني ماذا خلقوا من الأرض, أم لهم شرك في السماوات, ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم, أي بقية
أثارة
من
علم. نعم.
فهو
يعني هذا تحدي بالعلم. فضيلة الدكتور, القرآن يقول أو أثارة من علم.
نعم.
العلم الذين يدعون أنه هو الذي دفعهم إلى هذه التشريعات, وأن الشريعة والقرآن لا تستطيع أن تجمع أمور الحياة كلها. نعم. القرآن يتحدى بهذا العلم.
نعم. هو العلم الكامل.
نعم.
الإنسان له علم صحيح, وله تفوقات وله تثميرات, لكنها في حدوده, في حدود محدودة. لا يستطيع الإنسان أن يضع شريعة تصلح للبقاء الدائم, مستحيل. هذا تيجي بعد جيل واحد تتغير ولا
تسقط.
أما الله عز وجل هو الذي يملك العلم المحيط, ماضي الإنسان وحاضره ومستقبله, يعلمه علما شاملا تاما. ولذلك حين يضع شريعة تناسب كل الأزمنة. هذا أمر. ولذلك تميزت شريعة الله عز وجل باليسر في مقابل الشدة والعنت.
نعم.
الله عز وجل ذم الرهبانية وقال: ورهبانيتنا ابتدعوها ما كتبناها عليهم.
نعم.
البشرية تخبطت بين طريقين دائما, لما تشرع لابد تتخبط في واحد من طريقين, إما تتجه إلى الرهبانية المتموتة القاسية, إلى رهبانية الهند القديمة.
نعم.
والرهبانيات التي جاءت في بعض الأديان ابتدعوها وما إلى ذلك. ولما تقرأ تاريخ الرهبان الذي كان الواحد يقوله يفتخر أنه منذ 10 سنوات لم يغتسل بالماء وأنه واقف على رجليه منذ كذا، كل هذا قسوة على الإنسان،
قسوة على الإنسان.
في المقابل إذا 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 إذا
أفلت طريق.
إذا أفلت من طريق الرهبانية المتوامتة يقع في طريق المادية المطلق. المستعرة،
نعم،
المادية الوحشية زي مثل الرأسمالية المتوحشة. آه. الآن
إذا بين الطريقين الرهبانية
التي ترمي الفائض الإنتاج في البحار
حتى لا يرتفع السعر حتى لا ينخفض سعره،
التي تغزو شعوبا كاملة فتسرق موادها الخام وتستبيح أعراضها وأرضها وممتلكاتها من أجل تطوير مجتمعاتها هي.
سبحان الله، سبحان الله، الله في خلقه.
الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. أول شيء يسر.
يسر. طب هذا أول شيء. معنا اتصال بعد إذن فضيلتك، ونتمنى أن يكون استفادة من فضيلة الدكتور ويكون في نفس معنا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حضرتك بسم الله ما شاء الله، شيخ أزهري بسم الله ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك. يعني احنا عاوزين زي حضرتك كده ما بتكلمنا واحدة واحدة على الشريعة، ان الازهر يتبنى موضوع تفهيم الناس الشريعة، عشان بدل ما يقولوا سلفية واخوان وصوفية، احنا عاوزين الازهر يرجع لنفس القوة ويبقى كل الشيوخ على يعني سبحان الله على شكلة حضرتك. يعني احنا بنتمنى نسمع من شيوخ الازهر ان يتكلموا عن الشريعة بطريقة مبسطة، عشان دلوقتي الناس العلمانيين في كل برنامج يقولنا شيخ من الازهر.
جزاك الله يعني خيرا وزادك بصيرة. وهذا سؤال في صلب ما تفضل فضيلة الدكتور في الحديث عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا توجيه رباني من المولى عز وجل إجابة على سؤالك، ولهذه الإجابة من فضيلة الدكتور لم يتحدث عن منهج عن شيء، وإنما تحدث عن الأصل في ذلك هو القرآن الشريعة. فليتفضل فضيلة الدكتور في استكمال هذا الأمر وفيه إجابة السؤال المطلوب. السؤال المحدد هي تريد كما حضرتك تفضلت بجمع الأصول على القرآن وعلى الشريعة، وترى أن من يتحدثون عن الفرق السلفية وغيرهم والصوفية وهذه الفرق التي هي فرق موجودة، ولكن الأصل في الجميع نقول أنه هو الإسلام، أننا يجمعنا طريق واحد، أننا نريد تطبيق شرع الله. إن اختلف البعض في الوسائل بما لا يخالف أو يعارض شيء.
لا نصحت لي
فضيلة
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لا ندعو إلى مذهب أو منهج لفرقة،
نعم،
أو طائفة، إنما ندعو البشرية كلها إلى دين ربها الذي خلقها. الله من فوق 7 سماوات يتوجه إلى عباده بكتاب محفوظ موثق. الفيلسوف الفرنسي رينيه جينو في سنة 1912 أراد يبحث في الأديان، فانتهى إلى أن القرآن هو الوثيقة الوحيدة التي تطمئن إليها النفس بدون أي شبهة. وأسلم الرجل وجاء هنا في مصر وارتدى زي علماء الأزهر
شاهد من أهلها
ومات، نعم، وسمى نفسه عبد الواحد يحيى رحمه الله
ما شاء الله.
فهذا هذا الأمر في غاية التوجه للجميع. نحن لا ندعو لفرقة ولا إلى فلان ولا إلى، ما ندعو العبيد جميعا إلى ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل قل يا عبادي ينادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فنحن نتكلم نقيم حجة الله على الناس،
نعم.
نحن الآن على مفترق الطرق، الأمة تبحث عن منهج، تبحث عن دستور، كيف نكرر أغلطنا؟ نحن عرضنا على الملك فاروق هذا الدين فأبى،
نعم.
سنة 36 قدمنا له رسالة، سنة 47 قدم العلماء والجمعيات الدينية في مصر رسالة للملك من أجل التشريع فأبى، فكانت النتيجة أن كنس الله الأحزاب كلها بما أفسدت،
نعم.
ثم جاء العهد العسكري وقام في مصر وقدمنا له هذا الإسلام واتصلنا بهم ورجوناهم، وأنا كنت ممن قدم هذا وقال فأبوا. الله عز وجل يقول ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فوقعنا في العذاب الأليم والله للأسف الشديد، فكانت نكبة 67 ليس لها نظير، ضيعت الجولان والقدس والسيناء وأذلتنا أمام القردة والخنازير من اليهود، انتهت القضية على كل حال إلى هذا المصرع الأليم. وجاء من بعد ومن بعد، ثم العهد الذي تخلصنا منه بعد 30 سنة من العذاب
العقوبة
والفساد والضياع. فلا بد أن يعود الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. الله هو الرحمن الرحيم. لذلك شريعة الله أول ما تتميز بها أنها رحمة.
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 شريعة
رحمة. الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة.
رحمة.
وبشرى للمسلمين.
سبحان الله. سبحان
بل
الله.
بل رحمة مش للمسلمين فقط، رحمة للعالمين جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين.
صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الرحمة نجد القرآن الكريم يبدأ بصفتين من صفات الرحمة بوزنين، فعلان وفعيل. بسم الله الرحمن الرحيم، هو مشتقين من صفة الرحمة. ثم يقول ربنا كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالله عز وجل هو الرحيم الذي رحمنا بهذا الدين وأنقذنا به من الظلمات والضلال، وهو الدين الذي يصلح لكل وقت وكل حين، لأن ربانيته هي التي أضفت عليه هذه الميزة. لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو رسول ولكنه بشر في نهاية المطاف، لا يستطيع أن يضع شريعة للأبد، لكن الله عز وجل هو الذي يستطيع ذلك وحده، لأنه يملك كل شيء ويعلم كل شيء، وله مقاليد السماوات والأرض، وهو السميع البصير بكل شيء عليم،
وهو الرحيم بعباده.
وقد جعل لنا شريعة صالحة للبقاء والنمو والامتداد إلى يوم القيامة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ثم مع الرحمة مع الرحمة اليسر، ومع بعد اليسر الشمول
تشمل حياتنا
لو
كلها.
أن ما أن الآن لو أن الله عز وجل شرع لنا الدين فقط، الملة فقط، العقائد فقط،
العبادات،
كنا نقول الدين علاقة بين العبد ورب فقط،
هذا ما يريدونه.
شرع، لكن الله شرع يا أيها الناس الذين يسمعوننا الآن، أنتم الله مسؤولون عن هذا الحق المبين، الكنز الذي بين أيدينا، ونبحث عن غيره. كيف هذا؟ نقول الـ 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 الإنسان حينما يقرأ القرآن ويتأمل في الإسلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا دينا شاملا. يقول ربنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله،
توحيد،
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،
عمل،
والحياء شعبة من الإيمان.
سبحان الله.
فجمعنا الآيات والأحاديث والكتاب، فقلنا للتقسيم عشان الناس تدرك هذا بيسر سهولة، أن الإسلام 4 شعب. كل واحد يستطيع يحفظها ويعلم طريقه جيدا. الشعبة الأولى شعبة الإيمان، العقيدة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. ومذكور في قوله تعالى ليس ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وإن كل شيء خلقناه بقدر، هذا الإيمان. الشعبة الثانية شعبة الأخلاق. الله عز وجل ما ترك الإنسان يصنع كما يشاء، وإنك إنما علمه الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيئ الأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا أنت. فالله عز وجل شرع الأخلاق العليا. نجد مثال إن الله يأمر. لا يخير ولا يحبب فقط، يأمر، والأمر للوجوب، يأمر بالعدل. فالعدل هي القيمة الكبرى التي تقوم عليها الشعوب، والعدل يعمر والظلم يدمر. وإحنا شاهدنا ذلك في كل فترة الحكم التي ابتلينا بها، العدل هو الذي يعمر والظلم يدمر. حتما محتوما يدمر الدولة القائمة، فبلا إذا كنا نريد أن نبني نهضة جديدة فكيف نبنيها على الظلم والانحراف والطغيان ومصادمة دين الله عز وجل. لذلك الأمر الأول العدل، إن الله يأمر بالعدل
والإحسان
اللي هو الفضل
زيادة
عن العدل،
نعم،
وإيتاء ذي القربى، هذه 3، وينهى عن الأخلاق السيئة، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم أردف ذلك يقول وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فنهى عن التلاعب بالعهود والوعود. فأيضا هذه جانب الأخلاق وهي عندنا فرائض وليست مجرد فضائل. الشعبة الثالثة العبادات، الصلاة، الزكاة، الحج وما إلى ذلك. ثم الشعبة الرابعة المعاملات،
المعاملات، المعاملات من الدين.
وهنا لا يمكن لدين في الأرض، لا يمكن لقانون في الأرض أو لمذهب في الأرض أن يقول إن عنده عقيدة، وإذا كان عنده عقيدة فكلها ملبسة بالأخطاء والخطايا.
نعم.
وأيضا لا يمكن ثانوية. يقول إن عنده أخلاق يدعو لها فريضة، ولكنه في هناك أخلاق عملية الناس تؤثرها، لكن تنحرف الإنسان، ينحرف بالأخلاق انحرافا شديدا. لذلك والعبادات أيضا نتميز بالعبادات، يبقى ثلاث الجوانب نتميز بها على كل القوانين الوضعية في الأرض الآن. باقي المعاملات وهي الجزء الذي نشترك معهم فيه،
نشترك.
يأتي في الإسلام المعاملات شاملة لكل شؤون الحياة ومبناها على الأخلاق وعلى الدين وعلى الرحمة وعلى مقاومة الفساد. ولذلك كل مرة نبتلى بحكم يفضح بعد ما يخرج
بعد فترة،
فنجد أموالنا ضاعت وأعراضنا انتهكت وأرضنا بيعت. نعم. فكيف هذا كل
والأزمة
مرة؟
والأزمة العالمية المالية كان سببها البعد عن
لهذا. نعم. نجد يعني على سبيل المثال لإخواننا الذين يجادلون في هذا. نعم. نقول الله عز وجل في أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي.
نعم.
رقم 255 من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية حملت صفات الله سبحانه وتعالى 18 صفة، هذه الآية لا تزيد عن 4 سطور.
سبحان الله، 18 صفة فيها في
الله لا إله إلا هو الحي والقيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره.
سبحان الله.
هذه 18 أربعة أسطر.
نعم.
في العقيدة الكبرى العليا، لما جاء القرآن يعرض المعاملات في آية واحدة كانت أطول آية في القرآن،
آية
15 سطر، 4 سطور في العقيدة و15 سطر في المعاملات. يا أيها الذين آمنوا، الآية 282 من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
سبحان الله.
تفصيل عن الكتابة والشهود.
نعم.
والبيع، ومتى نكتب الديون، الديون والديون التجارية لا تكتب لأن العلاقة التجارة قائمة على الشرف، وأشياء كثيرة علمنا الله إياها. فاعتنى بأن يعلمنا المعاملات في كل شؤون الحياة، ولذلك كان ديننا دينا شاملا لكل شؤون الحياة، وكان متسما بالرحمة واليسر والعدل والفضل والإحسان، ولذلك أنشأ خير أمة أخريت للناس في الأرض.
سبحان الله.
لكن الناس بتقيس الإسلام الآن بما يرون من انحرافات المسلمين. يقاس الإسلام بحقائقه التي أنزلها الله
بالأصل،
والتي طبقت أول مرة فأنتجت خير أمة أخريت
للناس.
فهذا هو الإسلام، وهذه هو
عقيدة ينبع من الشريعة.
نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور، بين لنا حتى لا يكون هذا اللبس عندنا. ديننا عقيدة ينبع منها شريعة، فكل شريعة بغير عقيدة سماوية من الله هي خداج وباطلة، سيدخل فيها أهواء وخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب وهو الذي يعلم. فإذا كانت صفة الرحمة وصفة الشمول وصفة اليسر، هذه الصفات التي لا يستطيع بشر أن يعطيها لتشريع، جاءت في تشريع ربنا في القرآن في العقيدة السماوية التي نزلت وخرج منها التشريع، فما بال هناك بعض الناس يتصورون بل يفتئتون على الإسلام بأن العقوبات والحدود في الإسلام شديدة، وإنما هي قاسية ومغلظة وغير ذلك، ممن يريدون تشويه هذه الصورة. العقوبة والحدود في الإسلام إنما هي زواجر للمنع، فكيف يرد على هؤلاء؟ فضيلة الدكتور كيف نرد عليهم؟ نقول ما الحكمة وراء العقوبة والحدود والحكمة من مشروعاتها في الإسلام؟ هل هي تعذيب البشر أم هي راحة البشر أم هي الأمان بين الناس جميعا؟
نجد هذا الآن حينما تذكر حكم الله تجد الناس بصورة منكوسة علمنا إياها الكفار حين دخلوا بلادنا للأسف الشديد.
نعم.
حين يذكر اسم الإسلام وحكم الإسلام يقول لك تريد أن تقطع أيدي الناس
وتجلد
الناس في الزناه وما إلى ذلك.
سبحان.
كأن الناس جميعا سارقين وكأن الناس جميعا زناه.
هذا
خطأ. الناس فيهم الشرفاء آلاف مؤلفة وملايين مملينة، لكن نتصور المسألة بوجهها الصحيح.
نعم.
أو لو كان عندنا قصر كبير ضخم الأجنحة والشرفات وفي حديقة غناء كبيرة واسعة النطاق،
نعم،
نريد أن نحفظ هذا القصر فنادى عليه سور وأسلك شائكة حتى لا يقتحمه أحد من العابثين،
إطار، فهي إطار حماية.
فجاءت الحدود لتمنع العابثين، يعني الحدود موضوعة لكي تقمع أهل العبث والضلال من أن يحطموا المجتمع الإسلامي الذي يقام في الأرض. مثلا الحد نعم هي عقوبات شديدة، والله عز وجل هو الذي وضعها ويعلم شدتها ولكنه يعلم رحمتها.
نعم.
لا حد لو طبق الحد في اثنين او ثلاثة لا تدع، والله هو الذي خلق الانسان ويعلم فطرته.
نعم. نعم.
ولذلك في سورة النور التي جاء فيها حد الزنا،
نعم،
يقول سماها الله سورة النور اولا نور.
نعم. نور.
والان يسمون الاسلاميين الظلميين، تصور
سبحان الله.
ومن لم يجعل الله له نورا
فما
له من نور.
نعم.
نجد مثلا السورة يبتدئها الله بقوله سورة، تنكير للتعظيم.
آه.
سورة أنزلناها
وفرضنا،
لا أنزلناها، ما قال أنزلتها
أنزل.
إنما جاء بضمير العظمة أنزلناها لأنها سورة عظيمة جدا، أنزلناها.
آه.
وفرضناها، لم نجعلها تخييرا، وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني. فالآن الأعراض الآن البشرية تحضرت وتقدمت ووصلت إلى القمر وغاصت في البحار وأجواز السماء، نعم كل هذا مبين وواضح.
نعم.
لكنها أهدرت شرفها، أهدرت شرف الإنسان. والله حين نسمع الانحرافات، أنا حققت كتاب عن الرجال والنساء الذين أسلموا في الأرض من أوروبا وأمريكا بالذات، عشرات ومئات.
نعم.
هؤلاء يحكون لنا كيف أن بالذات الانحلال الأخلاقي هو الذي دفعهم للاشمئزاز والبحث عن دين آخر.
سبحان الله.
فهذه والذي يقرأ منكم قصة الكتاب اسمه رجال ونساء أسلموا، قصة فاطمة هورين الألمانية التي كانت في ألمانيا الشرقية في الشيوعية وعاشت شيوعية وإباحية، ثم جاءت إلى في النهاية إلى الإسلام فأسلمت وحسن إسلامها وصارت من الداعيات إلى الخير. يقرأ قصتها في هذا الكتاب يعلم أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي رحمة وهداية وشرف للإنسان. المهم الإنسان الآن يعبث بمصيره ووجوده. هل الإنسان هو مجرد إنسان في الدنيا فقط؟ لا هو عائد إلى الآخرة رغم أنفه.
نعم.
إن الساعة لآتية لا ريب فيها فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم يخرجون من الأجداث صاغرين داخرين بين يدي الله، فالإنسان لا خيار له، سيعاد إلى الله عز وجل ويحاسب. فبعض الناس يحدثنا الله عنهم بعد ما يلقوا في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لذلك الانحراف الخلقي في العالم انحراف بالغ والشواذ. أحلك الله قوم لوط من أجل الشذوذ الجنسي، أصبح
نعم.
الآن من مقررات الأمم المتحدة ومن
نعم.
مقررات الحضارة
إباحة زواج المثليين
والشواذ
نعم.
لهم
نعم.
نوادي خاصة ولهم وباسم حرية الإنسان
نعم.
لا في هذا حرية العبث. ولذلك الله أعلم بعباده، الله أرحم بهم من أنفسهم، ولهذا جعل لهم دينا يحفظ عليهم قيمهم وإنسانيتهم
نعم.
الله شرف الإنسان، أسجد له الملائكة، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، فكيف يتحول هذا الإنسان العظيم إلى هذا الكائن المنحرف الضال الملبس بكل الخطايا والذنوب الآن؟ هذا والله إهدار لإنسانية الإنسان أصلا الذي خلقه الله في غاية التكريم والتشريف.
هذا
فالحدود والحدود
نعم.
في الإسلام
أقول.
هو لحماية المجتمع الإسلامي بل المجتمع العالمي
العالم كله.
والآن حينما نرى البلطجية الآن يسرقون السيارات
حقا.
ويقتلون
نعم.
الأنفس
نعم.
من الذي يرضعهم الآن؟ لا يمكن لأي قانون الآن
نعم.
يرضع في الأزمات
إلا
الشريعة
الإسلامية
التي لو طبقت، مع أنها تطبق بشروط شديدة جدا، ليس كل واحد نأتي به، لابد أن تثبت عليه التهمة أولا
نعم.
ولابد أن تكون مستوفى. جاء رجل جاء رجل بعبده إلى عمر بن الخطاب ليقيم عليه الحد لأنه سرق منه.
نعم.
فسأله عمر لماذا سرقت سيدك؟ قال لأنه يجوعني ولا يطعمني، كان في عام المجاعة.
نعم.
فقال عمر لن أقطعه، هذا عند شبهة تدرأ الحد، فأنت
الله.
سيده لابد أن تطعمه، ولا وإذا لم تطعمه نكلت بك أنت. ورفض أن يقيم عليه الحد، لا إهدارا للحد، لأن الشروط التي يطبق فيها الحد شروط مشددة، لكنها إذا طبق الحد مرة واثنين مين؟ ولذلك جاء في الحديث ما معناه إقامة حد واحد في الأرض خير من أن تمطر 40 عاما، لأنه يترتب عليه الأمن والأمان. وكانت الجزيرة العربية مضرب المثل في الضياع والضلال والخطف والله أنا سرت فيها بأولادي 1000 كيلو وأنا سوق سيرتي فيه وفي صحراء موحشة، والله أنا كنت أقول الجن يخاف يأتي في هذه الصحراء، وسرت فيها بأولادي ولم نمس بسوء، لأن هذا من بقايا فضل الله بالحدود الإسلامية التي هي رحمة للعالمين.
إذن عقوبة والحدود وهذه رحمة للعالمين. إخوة الإيمان، هذا الحديث يفتح المجال إلى النظر في هذه الحدود وهذه العقوبات، فنسأل الله العظيم أن يتقبل منا وأن يرزقنا وقتا آخر، ونسأل فضيلة الدكتور أن يمنحنا من وقته الثمين ومن علمه الغزير وقتا آخر حلقة أخرى تكون كلها حول هذه الحدود، فلنمسك بكل حد من الحدود بكل عقوبة ونرى هل يريد الإسلام الانتقام وتطبيقها، أم إرادة الإسلام أصلا ألا تحدث هذه الواقعة من أصلها. هذا الأمر يحتاج منا إلى جلسة أخرى. فبداية نشكر فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا عما قدم إلينا وعما علمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بجلسة أخرى معه نتحدث فيها عن الشريعة وعن القوانين الوضعية وما العلاقة بينهما، حتى نرى أيهما أرحم. والله إن رحمة الله أرحم بنا من قانون يسنه عبد أو غيره. إخوة الإيمان، انقضى العمر منا كما انقضى الوقت منا، ولم يبق لنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر لفضيلة الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ علوم القرآن والتفسير بجامعتي الأزهر وأم القرى، جزاك الله عنا وعن المشاهدين خير الجزاء، ونسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا جميعا على كتاب الله وعلى شرع الله وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح احفظ كلام الله في القلب.